الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا لكتاب الكبائر، عسى أن نزداد إيمانا وخشية من الله تعالى. وتقدم معنا ذكر الكبر والعجب والرياء، ثم ذكر المؤلف ما ينشأ عن العجب والكبر، فقال: باب الفرح، باب الفرح. والمراد بالفرح هنا أن يفرح العبد فرح غفلة وبطر وكبر بما يرزقه الله تعالى من نعيم الدنيا. فالفرح المذموم هو فرح البطر والغفلة، وهو من الكبائر لأنه في الحقيقة من آثار العجب والكبر، وأيضا يؤدي إلى قبائح يعظم ضررها، فيقسو قلب هذا الإنسان الذي يفرح فرح بطر وغفلة، يقسو قلبه لأنه بعيد عن شكر نعمة الله، ويغفل عن الحساب والجزاء يوم القيامة، ويتكبر على غيره، وهكذا، فهو من الكبائر. قال: وقول الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا. هذا الكافر أو الفاجر الذي يؤتى كتابه بشماله، قال الله تعالى عنه: إنه كان في أهله مسرورا. فالمراد بالسرور هنا هو سرور الغفلة والبطر والكبر، فكان في أهله لاهيا بالدنيا غافلا عن الآخرة. لذلك قال: إنه ظن أن لن يحور، يعني ظن أن لن يبعث يوم القيامة، فلم يستعد ويعمل لهذا اليوم، فهذا الفرح أنساه الآخرة. وعكس هذه الصفة قال: وقوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذه صفة أهل الجنة، إنا كنا قبل في الدنيا في أهلنا مشفقين. تأملنا كيف قال هنا، ما قال إنا كنا قبل مشفقين، بل قال إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، ثم قال في أهلنا مشفقين. لماذا؟ للإشارة إلى كمال الإشفاق والخشية، لأن الأهل في الحقيقة هم موطن الغفلة والفتنة. الإنسان إذا خالط أهله أولاده، خالط الدنيا، قد يغفل عن ذكر الله، بل يفتن ويترك بعض الواجبات ويقع في بعض المحرمات. ولكن أهل الجنة في الدنيا يخافون الله تعالى وهم بين أهليهم. وأيضا في هذا إشارة إلى أنهم قاموا بأمر الله تعالى في أهليهم، يعني ما كانوا كما قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أهلوهم ما أطغوهم عن ذكر الله وطاعة الله تعالى، بل هم خافوا الله تعالى وأقاموا أمر الله تعالى في أهليهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبتأديبهم وتعليمهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم قال: وقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من الرزق والدنيا. قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا فرح بطر وغفلة بما أوتوا من الدنيا، فنسوا شكر الله تعالى. قال: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم على غفلة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون من كل خير. وأيضا يدخل في هذا قول الله تعالى عن قارون لما قيل له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالمراد بالفرح هنا فرح العجب وفرح الكبر. لذلك الله تعالى قال عنه أنه قال قال إنما أوتيته على علم عندي. فإذا المراد بالفرح هنا فرح البطر والغفلة. وهناك يعني نوع آخر من الفرح وهو فرح يعني محمود، وهو مثلا أن يفرح المسلم بالدنيا لأن أموره تيسرت، ولأنه ستر بها عرضه وصان ماء وجهه عن الناس، فمثلا رزق بأموال ففرح بها. لماذا؟ لأنه سيتعفف عن الناس مثلا، فهذا فرح محمود لأنه فرح بطاعة الله، فرح بالعفاف. والأعظم من هذا فرح يعني آخر، وهو نوع ثالث، عندنا فرح غفلة وعندنا فرح بالدنيا يعني لأنها يعني تستر عرضه ويعني يتعفف عن الناس، وعندنا الفرح الثالث وهو الفرح بالله تعالى وبمحبته وذكره، والفرح برسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، والفرح بهذا الإسلام. فهذا فرح عظيم. يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته، أول الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم قال قل بفضل الله بالقرآن وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فهذا الفرح مرتبة عالية من الإيمان، بل كما قال ابن القيم في آخر كتابه الروح تكلم عن هذا الفرح كلاما بديعا، قال هو محض الإيمان وصفوه، ويكون على قدر محبة العبد لربه جل وعلا. يعني هذا الفرح يعني استشعر يعني أنك يعني لا تؤمن فقط بالله وب يعني كلامه ويعني تواظب على ذكره، بل ترتقي إلى درجة أعظم من درجة يعني الإيمان، بل ترضى بشرع الله وسنته. ثم من عظم محبتك لذكر الله وكلامه والتمسك بدينه تفرح بما أنت عليه، ويعني هذا الفرح في الحقيقة له أثر في القلب لا يمكن أن يعبر عنه، كما قال ابن القيم يعني له عبودية عجيبة في القلب من ابتهاج القلب وسروره، ويعني إنما يكون بقدر محبة العبد الله تعالى. وأيضا هذا يعني كيف يصل المؤمن إلى هذا الفرح؟ إذا يعني ازداد علما بعظم الشريعة وحكم هذه الشريعة وأسرارها، فيعني بالفعل يعظم يعني تمسك بها وحبه لها وفرحه بها. وكذلك إذا استشعر صفات الله تعالى واستشعر إحسان الله تعالى وعظيم رحمته فيفرح ب يعني هذا الإله العظيم. والفرح الأعظم يكون في الجنة عند النظر إلى وجهه جل وعلا. طبعا الفرح المذموم كيف يعالجه الإنسان؟ يعالجه بقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالذي يؤمن بأن النعم إنما هي من الله مكتوبة بقضاء الله وقدره ليست بقوتك ولا بعلمك، فلا يفرح فرح غفلة عن شكر الله وبطر وكبر، بل يعلم أنها من عند الله فيشكر الله تعالى عليها. فهذا علاج هذا الفرح. وأيضا المسلم إذا تذكر الموت وما بعده من أهوال وحساب يعني لا يكاد يفرح فرح غفلة وبطر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ذكر بابا يعني يشبه الباب الذي قبله، الفرح يشبهه أيضا من أمراض القلوب الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، أن يقيم العبد على معاصي الله تعالى مع كثرة النعم ويفرح بحاله، فهذا أمن مكر الله. فقال المؤلف باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله، ييأس من رحمة الله وفرجه، والأمن من مكر الله، يعني يقيم على معصية الله تعالى مع توافر النعم عليه. فيعني هذا يأمن من مكر الله، يعني من عقوبته. وهذا من الكبائر، لماذا؟ لأنه أولا جهل بصفات الله وتنقص لله، هذا جهل بصفات الله وتنقص لله. كيف؟ هذا يظن أن الله لا يرحم، هكذا الذي ييأس من روح الله يظن أن الله لا يرحم، وهذا تنقص لله. وأيضا الذي يأمن من عقاب الله ويقيم على معصيته، هذا كأنه يظن أن الله لا يعاقب، وهذا ضعف، يعني في اعتقاد الضعف في الله والعياذ بالله. فإذا لذلك كان هذا الأمر من يعني الكبائر. وأيضا الأمر الثاني، لأن هذا الأمر اليأس والأمن يفتح على العبد باب المعصية، ولا يلتفت العبد إلى التوبة أبدا. هذا الأمر يفتح على العبد باب المعاصي وينسيه التوبة. لماذا؟ لأن الذي ييأس من روح الله يقول يعني خلاص الله تعالى لن يرحمني، فيقيم على معصية الله ويترك التوبة. والذي يأمن من عقوبة الله يقيم على المعصية مع كثرة النعم ويقول الله غفور رحيم والله لا يعاقب وهكذا، فهذا كذلك لن يتوب إلى الله تعالى. وللأسف يعني هذا حال كثير من الناس اليوم، يقع في الأمن من مكر الله من دون أن يشعر. إذا نصحته يا فلان اتق الله اترك كذا، يقول الله غفور رحيم، يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا يعني وقع في كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان هذا حاله مع المعصية، وهذا كما مر معنا في المقدمة. بخلاف يعني يعني العبد الذي إذا نصح قال يعني أنا أعلم أني في خطأ ويعني أنا مبتلى، ويعني يستشعر يعني بالذنب الذي هو فيه، بخلاف الذي يتبجح أو يعني يتهاون ويقول الله غفور رحيم والله سيرحمنا وهكذا يأمن من مكر الله. فهذا يعني كلاهما قد يقعان في معصية واحدة، لكن الذي يأمن من مكر الله حال المعصية تكون العقوبة عليه أشد. فالعبد إذن كيف ينجو من هذا؟ يستشعر أن الله غفور رحيم وأنه شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيسير بين الخوف والرجاء. فالعبد في طريقه إلى الله لا بد أن يسير بين جناحي الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، قال رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالخوف يزجرك عن المعصية، بل يزجرك عن تضييع أوقاتك فيما لا يعنيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، يعني سار في الليل قام الليل، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ما يخاف فقط من النار، بل يخاف أن تفوته الدرجة العالية في الجنة، يخاف أن تفوته ويفوته الفردوس الأعلى من الجنة. فتجده يستغل وقته في طاعة الله. وهكذا الرجاء يحث العبد على المسارعة إلى طاعة الله تعالى. قال المؤلف وقول الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فليدل على أن هذا من صفات الكفار لأنه جهل بالله، فلا شك أنه من الكبائر. وقوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقلنا وصف الفعل أو الفاعل بالخسران هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. فلا يأمن مكر الله، ومكر الله عقوبته، والمكر هو أن يوقع بالخصم بدون أن يشعر، الإيقاع بالخصم بدون أن يشعر. فهذا العبد الذي يقيم على المعاصي والله تعالى يعني يمده بالنعم إمهالا له ثم يأخذه بغته، فهذا يعني مكر من الله وعقوبة من الله تعالى تناسب يعني هذا العبد، ويكون المكر هنا من باب الكمال، فالله يمكر بمن يمكر به. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. يعني القنوط أشد اليأس، واليأس من روح الله، روح الله يعني الفرج، فرج الفرج من المصيبة. قال رواه عبد الرزاق وهو ثابت، قال وأخرجه ابن أبي حاتم، أو قال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وابن كثير يرجح أنه يعني موقوف، ترجح أنه موقوف يعني من كلام ابن عباس، وهذا الذي يعني مال إليه أيضا الشيخ مشهور حفظه الله في تحقيقه للكبائر، أن هذا يعني موقوف على ابن عباس، وإن كان الشيخ الألباني يرجح الرفع، والأمر يعني قريب، فهؤلاء الصحابة لا يقولوا مثل هذا الكلام إلا يعني معرفة وعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولفظه سئل ما الكبائر فقال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله. ثم قال باب ذكر سوء الظن بالله. وفي الحقيقة ما تقدم هو من سوء الظن، يعني اليأس من روح الله والأمن من مكر الله هو من سوء الظن، وسوء الظن من أكبر الكبائر كذلك، لأنه في الحقيقة جهل بالله وبصفاته. سوء الظن بالله لماذا كان من الكبائر؟ أولا لأنه جهل بالله وبصفاته، وثانيا لأنه مناف للرضا بقدر الله، مناف للرضا بقدر الله. كيف نقول حسن الظن بالله؟ الإنسان يحسن الظن بالله، هذا مبني في الحقيقة على العلم برحمة الله وإحسانه وقدرته وحسن اختياره لعبده، يعني الذي يظن أن الله تعالى يعني سيرحمه سيغفر له فيعمل ويبادر للعمل، يعني يظن في كل ما يقع في القدر أنه خير، بل يعتقد هذا، يعتقد أنه خير لأن الله تعالى حكيم رحيم. فإذا حسن الظن في الحقيقة مبناه أولا، يعني يبنى حسن الظن على أمرين، الأمر الأول على علم العبد برحمة الله وإحسانه وقدرته، فأي شيء يقع في القدر فهو برحمة الله وعلمه وحكمته. ثم أيضا ثانيا يبنى حسن الظن على العلم بجهل الإنسان وظلمه لنفسه، إنه كان ظلوما جهولا. وسوء الظن بالله له صور كثيرة، نشاهد هذه الصور في كلام المؤلف في ذكر الآيات والأحاديث. قال وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هؤلاء المنافقون يوم أحد، قال يظنون بالله غير الحق، لما استشهد بعض الصحابة وقتل بعض المنافقين في أحد، يعني ظنوا غير الحق، ظن الجاهلية، يعني ظنوا أن ما أصابهم لم يكن بحكمة، هذا معنى ظن الجاهلية، فنكتب يعني ظنوا أن ما أصابهم لم يكن بحكمة وأن الله لن ينصر دينه، فهذا ظن سوء بالله، يعني يظن أن الله لن ينصر دينه ورسوله. ولذلك قالوا يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعترضون على قدر الله تعالى. فهكذا الذي يعترض على قدر الله هذا يسيء الظن بالله، فالله تعالى هو الذي قدر وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. إذن هذه صورة من صور سوء الظن، أن يعني يتسخط المسلم على قدر الله، فهذه من سوء الظن بالله. أيضا صورة أخرى وقول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أول الآية حتى نفهم المراد بالظن هنا، قال الله تعالى عن الذي يعصي الله تعالى، قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحذرون هذا، الأعضاء هذه إذا عصيت الله بها ستشهد عليك، هذه العين ستشهد عليك وهذه اليد ستتكلم، فهذا العاصي في الدنيا ما كان يعني يحاذر من هذا، فقال الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، هذا الظن السيء هنا، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهذا الظن يقع فيه كثير من الناس في هذه الأيام. هذا العاصي لما يعصي الله تعالى في الحقيقة كأنه يظن أن الله لا يراه وأنه لا يسمعه، وإلا كيف يفعل هذه المعصية؟ يعني والله تعالى يعني هو الإله العظيم القوي وهو يراه، فهو يعني أصبح في قلبه يعني غفلة في الحقيقة، يعني وهذه الغفلة تستلزم سوء الظن بالله تعالى. فإذا يعني هذا يقع فيه العاصي، يعني أن الله يعني هكذا يتناسى أن الله يعني يراه ويسمعه. فقال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا هو سبب الردى والهلاك. ثم قال وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وأيضا هذه تشبه الآية الأولى، فالمنافقون أيضا يعني في صلح الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ظنوا أن الله لن ينصر رسوله وأن الصحابة سيستأصلون والكفار سيقتلونهم وسيبيدونهم، فهذا ظن السوء كما قال الله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. فقال الظانين بالله ظن السوء، فالذي يظن أن الله لن ينصر دينه فييأس من يعني الدعوة والإصلاح، فهذا ظن سوء في الحقيقة. قال روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أكبر الكبائر سوء الظن بالله، قال رواه ابن مردوية. وهذا الحديث ضعيف، يضعفه الشيخ الألباني وأيضا ضعفه ابن حجر في فتح الباري. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاتي بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجه في البخاري ومسلم. فالمسلم عند الموت في سكرات الموت عليه أن يغلب جانب الرجاء، عليه أن يحسن الظن بالله تعالى. لماذا؟ لأن الخوف الفائدة منه الابتعاد عن المعاصي، والآن يعني هذا الإنسان فقد قواه ولا يفكر في معصية الله، فعليه أن يتوب إلى الله ويغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى حتى يكون الله عند حسن ظنه فيرحمه ويتوب عليه. وطبعا هذا لا يوفق له الذي أقام على المعاصي والذنوب، الذي يقيم على المعاصي والذنوب قلبه يتعلق بها فقد يعني يتلفظ يعني كما يعني يعد بعضهم دراهمه وينادي مثلا عشيقته وغير ذلك عند الموت والعياذ بالله، هذا لأن قلبه يعني اسود بالمعاصي. فهذا يعني المقام كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمسلم عليه أن يعني يحسن الظن بالله تعالى عند الموت ولا يسيء الظن بالله وأن الله لن يرحمه. قال وزاد ابن أبي الدنيا فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين كما تقدم في الآية. ثم قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، وتكملة الحديث وأنا معه حين يذكرني، وهذا حديث عظيم جدا أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أيضا قال فليظن بي ما شاء، في رواية صحيحة قال فليظن بي ما شاء. فيعني الله تعالى يعطيك بحسب حسن ظنك بالله تعالى، وهذا أمر عظيم. فحسن الظن يعني نعلم أنه في الحقيقة هو السر في علو الهمة، يعني إذا أحسنت الظن بالله أحسنت الظن قلت الله تعالى يعني بمنه وكرمه سيدخلني الفردوس الأعلى هكذا تظن، وأنه سيوفقك إلى أن تكون من الصديقين السابقين، سيوفقك لحفظ القرآن، سيوفقك لطلب العلم والعبادة والدعوة. إذا كان هذا يعني في يعني ظنك ويعني ظننت هذا الظن الحسن بالله سيعني تعلو همتك وستسارع وستشمر ويقوى توكلك على الله تعالى لأنك تطلب هدفا عظيما. فحسن الظن في الحقيقة هو السر في علو الهمة يعني عند الناس وعند طالب العلم خاصة. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى، لا تقول أنا يعني مستحيل أحفظ القرآن، أو أنا مستحيل يعني أكون من يعني العلماء الربانيين ومن الصديقين والسابقين أو من أهل جنة الفردوس، لا، إذا يعني تثبطت فهكذا الله تعالى يحرمك من هذا. فأنت اجعل همتك عالية وأحسن الظن بربك، وهذا طبعا يستلزم ويدعو العبد إلى المبادرة والعمل. أما أن يحسن الظن ثم يعني يتكاسل فهذا في الحقيقة ليس بحسن ظن. فرق بين حسن الظن والغرور. حسن الظن دائما يكون مع العمل، حسن الظن يكون مقرون بالعمل. أما الغرور فهو حسن ظن بدون عمل، فهذا غرور وأماني. وطبعا يعني قال بعد ذلك: وزاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فهذا أيضا يعني هذه زيادة صحيحة. نعم، وسوء الظن يعني أيها الأخوات له يعني صور كثيرة وكثيرة. يعني مثلا نذكر هذه الصورة، يعني الذي يظن مثلا يعني الله تعالى يعطيه شيء من العلم ويعطيه شيء من الرزق مثلا، فيظن أنه يستحق أكثر مما رزق، ويرى نفسه أنه ناقص الحظ وأنه مبخوس الحظ، فهذا يعني سوء ظن بقدر الله. الله تعالى هو الذي يعطي ويقدر، فالذي يظن أنه يستحق أكثر مما رزق فهذا يعني سوء ظن بالله تعالى. طبعا هذا إذا تسخط، أما إذا يعني رزقه الله نعمة ثم تطلع إلى يعني ما هو أعلى في دينه وسعى إلى ذلك وأحسن الظن بالله فهذا طيب، لكن المراد هنا أنه يعني يتسخط على قدر الله. إذا رزق بشيء يعني يتسخط وتضيق نفسه ويقول: لا، أنا المفروض أني أكون كذا في درجة كذا، فهذا يعني سوء ظن بالله. وأيضا هذا الأمر يتطور فيظن أن الذي أعطي النعمة فلان أو فلان يظن أنه لا يستحقها فيتمنى زوالها، وهذا هو الحسد. الحسد سوء ظن بالله، أنك تعترض على حكمة الله في توزيع الأرزاق. ولذلك يعني سوء الظن أمر خطير، وكما قال ابن القيم: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. يعني هذا الحسد ويعني هذا التضجر وضيق النفس والتسخط على القدر يعني كثير في حياة الناس، فقال: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، فيما يختص بهم يتسخط، وفيما يختص بغيرهم يحسد غيره. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. وهكذا بعض الناس يعني إذا دعا يظن أن الله لا يستجيب له، فنقول: لا، هذا أيضا من سوء الظن. وعلاج سوء الظن كما قال ابن القيم: أن لا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مسيئا. فقط هذه الجملة: لا ترى ربك إلا محسنا. دائما في كل شيء يعني يرزقك الله تعالى ويقدره الله تعالى، فالله تعالى هو المحسن وأنت المسيء الظلوم لنفسك. قال بعد ذلك: باب ذكر إرادة العلو والفساد. وهذه ترجمة عامة، يعني العلو يدخل فيه التكبر على الناس، يدخل فيه الرياء، يدخل فيه الحسد. الحسد في الحقيقة علو، لأن الحاسد يعني يتمنى زوال النعمة عن الغير وانفراد بالنعمة فيعلو على غيره ويعلو على الناس، فهذا أيضا علو. والفساد أيضا إما الفساد بالمعاصي القاصرة أو المعاصي المتعدية بظلم العباد، فهذا كله من الفساد، وهذا على درجات. قال: وقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا تكبرا رياء يعني ولا فسادا يعني بالمعاصي والظلم، والعاقبة للمتقين. وهذه الآية تقسم الناس إلى أربعة أقسام: من الناس من لا يريد علوا ولا فسادا، هؤلاء هم المتقون، ومن الناس من يريد العلو ولكن ما يريد الفساد الذي يرائي مثلا، ومن الناس بالعكس من يريد الفساد يظلم كذا وما يهتم بالعلو في الأرض ويعني السمعة الطيبة، فقط يعني يفسد ويظلم، ومن الناس من يجمع بين الشرين الفساد والعلو. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه. والمؤلف ساق هذا الحديث هنا حتى يبين أن المؤمن لا يعلو على إخوانه، لا يعني يكون في قلبه حسد على إخوانه ويريد أن يعني يعلو عليهم وتزول النعم عنهم، ولكن إذا أراد المنافسة الطيبة بلا حسد فهذا طيب، يريد أن يكون له أعلى الدرجات، وكذلك يعني أن يشاركه يعني أخوه في هذا، فهذا يعني كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، كما تريد أن تكون من أهل جنة الفردوس ومن السابقين ومن طلبة العلم ومن حفظة القرآن، فكذلك يعني ما الذي يمنع أن تحب هذا لغيرك؟ ليس هناك مزاحمة في فضل الله ورحمة الله، الباب مفتوح للجميع، فلماذا تحسد غيرك؟ فإذا يعني يعني المؤلف ساق هذا حتى يبين أن المؤمن يعني يحب لأخي ما يحب لنفسه ولا يريد يعني الفساد والحسد والعلو عليهم. ثم كذلك قالوا عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث يعني ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تغني عنه حديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمؤلف ساق مثل هذا الحديث الذي يتعلق بطاعة الله ورسوله يعني حتى يبين أن المؤمن لا يعلو على أمر الله ورسوله، يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعلو على أمر الله ورسوله ولا يتكبر على أمر الله ورسوله. ثم قال باب العداوة والبغضاء. طبعا العداوة والبغضاء بين المسلم والمسلم من كبائر الذنوب، لأن المؤمنين إخوة هذا أولا، ولأن الذي يبغض أخاه المسلم هذا كأنه لا يبالي بالإيمان الذي في قلبه، هذا المؤمن الذي تبغضه يحمل يعني على الأقل يحمل في قلب إيمان، يحمل في قلب حب لله، كيف يعني تبغضه؟ وأيضا يعني لأن يعني المحبة والألفة بين المؤمنين من أعظم نعم الله تعالى، كما قال الله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فالذي يسعى في العداوة والبغضاء فهذا يعني جاحد بهذه النعمة. وطبعا يعني أيضا هذه على مراتب. وأما العداوة بين المسلم والكافر فهذه يعني من الإيمان، أن تبغض الكافر لأجل دينه، لأجل الشرك الذي في قلبه، مع محبة الهدى له. قال وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المؤلف كأنه أراد بهذه الآية في هذا الباب أنه لا ينبغي أن يثير الخلاف السائغ بين المسلمين عداوة وبغضاء، بل يجب عليهم أن يرجعوا جميعا إلى الله ورسوله. فإذا لا ينبغي أن يثير الخلاف السائغ، نقول الخلاف السائغ يعني الخلاف الذي يعني تحتمل يعني أدلته كلا القولين، ويعني من ما يسوغ الخلاف فيه من مسائل يعني فرعية وفقهية، فمثل هذه الأمور يعني لا ينبغي أن تثير عداوة وبغضاء بيننا. وأيضا يعني الخلاف الذي يعني يكون يعني باختلاف يعني شيء من وجهات النظر وعدم يعني فهم يعني حقيقة الحال والواقع ولذلك اختلف معك، وإلا لو يعني فهم يعني حال مثلا فلان أو فلان لما خالفك فيه مثلا، فأيضا هذا لا ينبغي أن يثير عداوة وبغضاء، بل يعني يجب أن نرجع جميعا إلى الله ورسوله. وإذا رجع يعني المسلم يعني إلى الله ورسوله وحكم الشرع يعني لا اختفت هذه الخلافات، ويعني لو أخذ يعني طلبة العلم وأخذنا يعني بهذا المبدأ لتلاشت كثير من التحزبات والخلافات، ولكن للأسف يعني الهوى والتعصب والتكبر يعني يملأ بعض النفوس فيعني يصر على التعصب لشيخ معين أو لطائفة معينة أو لمذهب معين فتنتشر العداوة والبغضاء. فهذا يعني من كبائر الذنوب للأسف. هذه الكبيرة قد تنتشر بين بعض طلبة العلم وهم لا يشعرون. فالمسلم عليه أن يعني لا يحمل في قلبه يعني على مسلم مستقيم على أمر الله ملازم لهدي السلف، لا يحمل في قلبه له يعني بغض وعداوة. نعم العداوة والبغضاء قد تكون يعني لمسلم لأنه مثلا يعصي الله ولأنه وقع في بعض البدع، فنعم ما تكون محبته كمحبة الذي يستقيم استقامة كاملة على طاعة الله. فيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأنت تحب الشخص بحسب طاعته وتبغض الشخص يعني حسب معصيته ومخالفته. فلذلك يعني كان السلف يبغضون أهل البدع ويتمنون الخير لهم في نفس الوقت. قال وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ثم قالوا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء فإذا يعني هذه البغضاء التي بين المسلم والكافر هي من الدين. هنا نسجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا. ثم قال باب الفحش، ومراد المؤلف هنا يعني محبة انتشار الفاحشة من الأمور المستقبحة من المعاصي والزنا بين المسلمين، فإرادة يعني هذا الأمر من الكبائر. قال وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وهي الأمور يعني المستشنعة المستقبحة في الفطر والنفوس مثل الزنا وكبائر يعني أكبر الكبائر، فمثل هذه الأمور يعني إرادة أو محبة أن تشيع بين المسلمين فهذه من أكبر الكبائر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذه الآية جاءت في يعني قصة الإفك. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، وهذه عكس إرادة الفاحشة. المؤلف ذكر هذه الآية حتى يبين أن المؤمن يعني يريد النصح لإخوانه ويريد النصح لدينه وينصر الله ورسوله وينصح لله ورسوله بنصر دينه، ولا يحب أن تشيع الفاحشة والمعصية بين المسلمين. لذلك ذكر هذه الآية، أول الآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذن هؤلاء عجزوا عن المشاركة في الجهاد في غزوة تبوك ولكنهم يحبون يعني ما حسدوا إخوانهم بل يحبون أن ينتصروا ويعني أخلصوا ونصحوا لله ورسوله بقدر يعني استطاعتهم. قال ما على المحسنين من سبيل، وطبعا يعني هذا له صور كثيرة الآن في الواقع. الذي يبيع المحرمات، يبيع الدخان، يبيع ملابس ضيقة فاتنة، الذي يبيع الدش، الذي ينشر البدع يبيع كتب أهل البدع، الذين يكتبون في تحرير المرأة وفي مساواتها بالرجل، الذي يود يعني لغيره أن يشاركه في المعصية التي وقع فيها، فهذه كلها من هذا الباب من يعني حب انتشار الفاحشة في الذين آمنوا. ثم قال باب ذكر مودة أعداء الله ومحبة أعداء الله. إذا كانت هذه المحبة لأجل دينهم فهذه كفر أكبر. إذن المودة هذه نوعان، إذا كانت لأجل دينهم تحب الكافر لأجل دينه لأجل أنه كافر لأجل الشرك الذي في قلبه وتحب أن ينتصر على الإسلام وأهله فهذا لا شك أنه كفر أكبر، لأنه يضاد أصل الإيمان، لأنه يضاد أصل الإيمان الذي في القلب من محبة الله ويعني الخضوع له. والنوع الثاني أن تحب الكافر لا لأجل دينه وإنما لأجل مصلحة دنيوية، فهذا يختلف الحكم بحسب الحال، وأصلا تكون محرمة. المسلم ما يداهن في يعني دينه، والذي يدل على أن المصلحة يعني محبة الكافر لأجل المصلحة الدنيوية لا تصل إلى درجة الكفر، لا تعتبر من الموالاة التي تخرج عن الإسلام. قصة حاطب بن أبي بلتعة تعرفونها في يعني فتح مكة، لما يعني أفشى السر الذي يعني سر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن لا يعرف الكفار يعني مجيئه، لكن حاطب يعني أفشى هذا السر، وهذه موالاة للكفار، ولكن يعني كان له مصلحة دنيوية في هذا، كما قال يعني لما بين أن المهاجرين لهم يعني نسب في قريش وفي مكة، وأنه ليس له نسب فيهم وعنده أهل هناك، قال فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي. يعني إذا دخلت أنت مكة وفتحتها فسيتذكرون هذا الجميل مني فيحمون قرابتي وما يقتلونهم. فهذا يدل على يعني، ثم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني قال إنه قد صدقكم، وفي البداية سأله قال ما حملك على هذا يا حاطب، فهذا يدل على أن يعني هذه الموالاة ما تصل إلى درجة الكفر. قال وقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر ما يواد ويحب أعداء الله تعالى. قال وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، طبعا تخشون كسادها يعني خسارتها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره بعقوبته والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيعني الذي يقدم محبة الدنيا، هذه أصناف الدنيا الثمانية، يقدمها ويوالي الكفار لأجل ذلك، يعني يقدمها على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، فيعني سماه الله تعالى فاسقا، قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم، ولا ترضوا بأعمالهم. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. وطبعا المؤمن يعني الله تعالى يعني قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني يتعامل مع الكفار المعاهدين الذين لا يحاربونه بالعدل والقسط والإحسان حتى يعني يرغبهم في دين الإسلام، لكن لا يميل إليهم كل الميل يعني بالمحبة القلبية فيعني يلين معهم في الكلام كما يلين لأخيه المسلم، لا. وأيضا فسره ابن عباس كما ثبت عنه عند الطبري قال الركون إلى الشرك، فهذا الركون يعني على درجات، إذا كان يعني كما فصلنا في بداية الباب، إذا كانت المحبة والركون لأجل الدين أو لأجل يعني الدنيا أو نعم. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب أخرجاه، المرء مع من أحب. وهذا الحديث فيه ترغيب عظيم وترهيب شديد، المرء مع من أحب، فإذا أحببت الله ورسوله فأنت مع من أحببت في الفردوس الأعلى ولو قصر عملك، لكن محبة صادقة تبذل بها ما تستطيع من أعمال صالحة، ثم إذا قصر العمل الله تعالى يرفعك درجات. وأيضا المرء مع من أحب من الفجار والكفار، فهذا فيه تخويف شديد، فالذي يحب أعداء الله، وللأسف يعني هذا ابتلي به بعض الشباب والفتيات، يعني هذا يحب المغني الفلاني وهذه تحب المطربة الفلانية أو الممثلة الفلانية، ويعني قد يضع صورته في غرفته أو على لباسه، وهذا والعياذ بالله من الكبائر يعني، فهذه مودة لأعداء الله، ويعني قد يحشر معه والعياذ بالله يوم القيامة. ثم قال باب ذكر قسوة القلب، يعني هكذا بوب المؤلف يعني تبويبا عاما في قسوة القلب، مر معنا الحديث عن شيء من يعني أعمال القلوب، وأيضا سيذكر مؤلف باب مرض القلب وموته فيما يأتي إن شاء الله. لكن هنا قسوة القلب يعني نقول كيف يعرف الإنسان قسوة قلبه ومرض قلبه؟ كيف يعرف؟ الجواب: كل عضو خلق لفعل خاص، كل عضو خلق لفعل خاص كما يقول علماء. فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل، مثلا العين خلقت للإبصار، فإذا كيف تعرف أن عينك مريضة؟ إذا يعني تعذرت الرؤية أو ضعفت الرؤية تعرف مرض العين. كذلك القلب، القلب خلق لمحبة الله وذكره، هذه وظيفة القلب في الإنسان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتقدم محبة الله على كل شهوة وعلى كل مراد. فإذا رأيت نفسك تؤثر الشهوات والمعاصي على ما يحبه الله، فاعلم أن في قلبك قسوة ومرض، ويعني هو على درجات يعني عظيمة جدا. فأصل قسوة القلب من حب الدنيا، هذا الذي يرائي في الحقيقة يريد الدنيا، يريد منزلة، يتكبر يريد دنيا، يعصي الله تعالى يريد لذة دنيوية، هذه تترك الحجاب هكذا تظن أن هذا فيه لذة، هذا ينام عن صلاة، هذا يبخل بماله، الكل يريد في النهاية الدنيا، حتى الذي يشرك بالله. قال الله تعالى عن المشركين يعني ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، إذا آمن سيكون مثل بلال وسيفقد يعني هكذا يظن أنه سيفقد منزلته الاجتماعية وسيفقد يعني أمواله وسيصرفها في طاعة الله. فالمهم قسوة القلب في النهاية ترجع إلى حب الدنيا. فإذا رأيت القلب يعني الدنيا له فيها يعني أو لا يعني له في الدنيا، يعني إذا كانت الدنيا في قلبك يعني لها منزلة عظيمة، فاعلم أن في قلبك قسوة وضعف. المؤلف ذكر آيات يعني ممكن من خلالها يعني نتعرف على الأسباب التي تزول بها القسوة وأسباب هذه القسوة. قال: وقول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، لما تركوا أوامر الله، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذا نستفيد من هذه الآية أن سبب قسوة القلب ترك ما أمر الله به، الذي يترك الصلاة، الذي يفعل المحرمات، الذي يعني يترك أي واجب من الواجبات، فهذا يؤدي إلى قسوة قلبه. لأن قبل هذه الآية: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، إلى آخر الآيات، ثم قال: فبما نقضهم ميثاقهم، فهم لما تركوا أمر الله عاقبهم بقسوة القلوب. القلب إذا قسى هذه أعظم مصيبة يصاب بها العبد، فيعني لا يرغب في التشويق ولا يزعجه التخويف يعني والمواعظ، فيعني فهذه عقوبة عظيمة. فعلى العبد أن يتوب إلى الله. إذا كيف أول طريقة لأن يعني تجعل قلبك لينا طيبا؟ أن تحافظ على ما أمرك الله به، وأن تجتنب المعاصي، وأن تتوب إلى الله توبة نصوحا. طيب، ثم قال: يحرفون الكلمة عن مواضع، إلى آخر الآية. قال: وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، القرآن أحسن الحديث في ألفاظه ومعانيه ونظامه وتناسقه. قال: كتابا متشابها، متشابها يعني في الحسن والائتلاف، يشبه بعضه بعضا في الحسن والائتلاف. مثانية يعني تثنى وتكرر، فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد. يعني الله تعالى يذكر قصة موسى في كثير من المواضع، يذكر مثلا صفات أهل الجنة والجنة والنار في أول القرآن وفي وسطه وفي آخره. فيعني القرآن مثاني تكرر فيه المواعظ. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا يعني ممكن نقول ثانيا يعني من أعظم أسباب لين القلوب تدبر القرآن. وتأمل كيف يعني الله تعالى وصف القرآن هنا بالمثاني، وكانت هذه الصفة لها أثر في لين القلوب. لماذا؟ لأن القلب أيها الأخوات يعني يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله عليه. يعني ما الحكمة في أن الله مثلا يعني ذكر قصة، لماذا ما ذكر قصة موسى مرة واحدة من أولها إلى آخرها في موضع واحد، بل ذكرها في أول القرآن وفي وسطه وفي آخره وهكذا؟ لأن القلب يعني إذا تكررت عليه المعاني المرة بعد المرة في جميع القرآن، فيعني يكون استجابة وتكون يعني خشية أعظم من أن يعني يمر عليه المعنى مرة واحدة ثم خلاص لا يمر عليه مرة أخرى. وهذه الحكمة في كون القرآن مثاني، لأن التكرار يعني له أثر بالغ في القلوب. وهنا نعلم يعني الفائدة من تكرار المواعظ ويعني دروس العلم وسماع القرآن والسنة. ثم قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إذن القرآن هو أعظم ما يجعل القلوب تخشع، تدبر القرآن والعمل به. وهذه الآية مخيفة في الحقيقة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيها كما عند مسلم: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. يعني 4 سنين أمهلهم، فكان يعني بعض الناس ما وصل إلى هذه المرتبة العالية من الإيمان والخشوع فعاتبهم الله تعالى. ولذلك الحسن البصري يقول: أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقل مما تقرؤون. هم 4 سنوات قرأوا القرآن واستبطأهم الله تعالى. قال: فانظروا في طول ما قرأتم منه، نحن نقرأه الآن من سنين، ومع ذلك قال: وما ظهر فيكم من الفسق. يعني مع ذلك ما خشعت القلوب، بل تجد يعني كثيرا من الناس يعني فاسقين وخارجين عن طاعة الله تعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا يعني من بديع فقه المؤلف رحمه الله أن يذكر هذا الحديث في باب قسوة القلب، لأن رحمة العباد تؤدي إلى لين القلوب، وأنت تشعر بهذا. يعني جرب إذا مسحت، ما نقول جرب بل ثق بهذا، إذا مسحت رأس يتيم أو أطعمت مسكينا أو عدت مريضا، هذه الرحمة بالناس ومغفرة الزلات عن الناس، في الحقيقة إذا فعلت هذه الأفعال تشعر براحة في قلبك، تشعر بانشراح في نفسك، فهذا أثر من آثار لين القلب بهذه الأفعال، لأن الله رحمك. وأعظم رحمة أن يلين قلبك، فالذي يرحم الناس يرحمه الله فيلين قلبه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في صحيح الترغيب والترهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل جاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم من قسوة قلبه، فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. قال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. الجزاء من جنس العمل. ثم قال: ويل لأقماع القول. ويل لأقماع القول، القمع، تعرفون القمع الذي يوضع يعني في فم القارورة حتى يعني يسكب فيه المائع أو السائل بدون أن يعني يخرج إلى الخارج. يعني المهم القمع معروف. فهنا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين يسمعون يعني القول والمواعظ أو يسمعون الكلام وهكذا بدون أن يعوا شيئا، فقط يعني آذانهم كالأقماع يسمعون، ويعني يدخل يعني هذا الكلام بلا وعي وبلا تدبر يعني وبلا تصفية من السيء والحسن، بخلاف المصفاه. المصفاه إذا وضعت في القارورة تصفي الماء، لكن القمع يوضع فيأخذ كل ما يدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الصفة، يقول: ويل لأقماع القول، يعني للذين يستمعون القول ولا يحفظوا ولا يعونه ويتأملونه ويعني يرمون بسيئه. فهذا أيضا من يعني أسباب قسوة القلب، أن الإنسان إذا هكذا جعل أذنه تسمع كل شيء وتأخذ كل شيء وتقبل كل شيء، فهذا يؤدي إلى يعني ضعف في قلبه، لأن في النهاية تصب في القلب. ثم قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على المعاصي، ويل للمصرين، وهذا يذكرنا بأثر ابن عباس قال: لا صغيرة مع إصرار. فالذي يصر على الذنوب يعني هذا يدل على استهانة في قلبه، فهو من الكبائر، وأيضا يؤدي إلى قسوة القلب، لأن الذنب الواحد يؤدي إلى نكتة سوداء، وهذا الحديث سيأتي ذكره يعني أيضا في باب يتعلق بالقلوب. قال بعد ذلك، والحديث صحيح عند أحمد، رواه أحمد وهو حديث ثابت، ثم قال وللترمذي عنه مرفوعا لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. هذا الحديث سنده ضعيف، ضعيف الشيخ الألباني رحمه الله، لكن طبعا معناه صحيح، وتغني عنه حديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقول هنا قال بعض السلف قسوة القلب من أربعة إذا جاوزت قدر الحاجة، قسوة القلب من أربعة إذا جاوزت قدر الحاجة، قال الأكل والنوم والكلام والمخالطة، الأكل والنوم والكلام والمخالطة، وعموما فضول المباحات. فالمسلم يأخذ من هذه الدنيا وهذه المباحات بقدر حاجته وبقدر ما يجن نفسه، أما أن يسترسل فيها ويعني يتوغل فيها فهذا أيضا من أسباب الغفلة ومن أسباب قسوة القلب. فإكثار الكلام، إكثار المخالطة، إكثار النوم أو الأكل يعني، وهذا حظ الشيطان من العبد، من طرق دخول الشيطان إلى العبد الإسراف والزيادة عن قدر الحاجة. وأيضا يعني فإذا هذا سبب عندنا لين القلوب، وهو يعني الابتعاد عن فضول المباحات. ثم كذلك يعني ترويح القلوب، يعني كما أن القلب يعني يحتاج إلى ذكر وتذكير دائم، فكذلك يعني من أسباب لين القلب أن يروح أحيانا، كما قال بعض السلف روح القلوب تعي الذكر، روح القلوب، لابد يعني إذا خرجت مرة في نزهة ولا في يعني رحلة حتى يتروح القلب يعني، أو تروحه يعني قراءة قصص يعني السابقين، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة يا حنظلة ساعة وساعة، فأيضا هذا من أسباب يعني يعني الحفاظ على يعني عبودية القلب. ثم قال ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، أخرجاه. فإذا رحمت الناس رحمك الله فلين قلبك، كما مر معنا. نعم، وطبعا أسباب يعني لين القلب كثيرة، يعني هي تقدمت معنا في دروس التوحيد، أسباب محبة الله هذه جميلة لو نتذكرها دائما، أسباب محبة الله، الأسباب العشرة التي ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في باب المحبة، هذه أيضا كلها تؤدي إلى يعني لين القلب. فتراجعوا مدارج السالكين وتكتبون هذه أو تكتبنا هذه الأسباب العشرة في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأسئلة إن شاء الله يعني يعني يكون لها وقت آخر.